بسم الله الرحمن الرحيم. وتقريره تقريره وتقرير الدليل العقلي الذي مر انه احتمال ان المعقول الواحد بالفعل قابل للانقسام بالقوة الى اجزاء وضعية، هذا يرده هذا الاحتمال ماذا؟ ان المعقول الواحد اذا انقسم الى قسمين متشابهين ويجب، والا لو كان مختلفين لكان منقسمين وضعيا بالفعل فليس واحدا بالفعل. ان المعقول الواحد اذا انقسم الى قسمين متشابهين ويجب ان يكونا متشابهين للمجموع ايضا،
لان ويجب
اي على يتحل على زاهدة يجب ان يكونا متشابهين للمجموع ايضا، والا لو كان مختلفا مع المجموع لكان حينئذ انقسام فعلي ايضا وضعي نفس الكلام. فالتشابه بينهما وبين المجموع لابد ان يكون، فلا يخلو اما ان يكون كل واحد من القسمين مع الاخر كون الاجتماع يعني شرطا في كون ذلك المعقول معقولا، يعني شرطا في ادراك المعقول الكل، وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقولا لفقدان الشرط. القطب الرازي يقول هاي العبارة وحينئذ لا حاجة لها في التقسيم، يقول لأن يقول هكذا أنه إما أن يكون كل كون إما أن يكون اجتماعهما شرطا في تعقل الكل أو ليس بشرطا، وهذا كافي في تمامية الدليل. أما بعد ذلك وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقول لفقدان الشرط ليس دخيل في الاستدلال،
من اللوازم
لكن من اللوازم هو يستشكل طبعا في كونه حتى من اللوازم هو أي ما كان، لكن الصحيح هو ما ذكر الخارج لأنه من اللوازم ذلك الشيء، وإلا لكان أيضا ذاك المعقول المجمع ذاك المعقول كان معقولا أولا هو الأول في التعقل أو هو الوحدة التي تأتلف منها الكثرة، فالكلام ينجر إليه المجمع. أو لا يكون الاجتماع شرطا في تعقل الكل أو لا يكون كذلك بل كان كل واحد من القسمين، ومعنى أنه لا يكون شرطا هو بل كان كل واحد من القسمين بانفراده معقولا أيضا كالعاصل. أما القسم الأول الذي هو أن اجتماع الجزئين الوضعيين من المعقول جزئين معقولين وضعيين للمعقول شرطا في إدراك الكل فباطل من ثلاثة أوجه. الأول أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينا للكل مباينة الشرط المشروط دوما وأبدا، الشرط ماهيته غير المشروط، فإذا يلزم منها تباين ما هي، فإذا ما يكون جزئين متشابهين مع الكل وبينهما، وإنما يكونوا متغيرين ماهية مع الكل، وإذا كانوا متغيرين ماهية مع الكل فحينئذ الكل منقسم بالفعل، ويلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شيء ليس هو إياهما، بل إنما يكون المجتمع لطيف هنا دقة بل إنما يكون المجتمع متعلق الماهية بزيادة في المقدار أو العدد. أليس الكل قد اختلف ماهيته مع الجزئين؟ فكيف نفرض مغايرة الكل لماهية الجزئين إلا بلحاظ الزيادة المقدارية، مثل ما نقول الكل هو الأجزاء بالأسر أو بالأجزاء بالأسر بشرط الاجتماع، فتلك الهيئة مؤتلفة من الأجزاء هي الكل، مثلا متن الأجزاء مع تلك الهيئة فصار الكل مأخوذ فيه زيادة مقدارية أو عددية، فإذا لم يعد ماهية المعقول مجردة عن اللواحق الغريبة، مأخوذ فيها لواحق غريبة أصبحت، ولذلك يعبر بهذا التعبير. ويلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شيء ليس هو إياهما، بل إنما يكون المجتمع متعلق الماهية بزيادة في المقدار أو العدد كشكل ما أو عدد، بخلاف القسمين فلا يكون القسمان جزئيه من حيث ماهيته المتشابهة لهما. وهذا خلف، نحن افترضنا الماهية متشابهة. الثاني أن المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له، شرط تعقله ماذا؟ حصول جزئين له. هذا الشرط لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم، بل لابد نفرضه منقسم كي يحصل جزئين، أي يحصل شرط، ومع فرض الانقسام فهذا غير ما نفرضه أنه واحد معقول بالفعل، وقد فرضناه واحدا غير منقسم فهذا خلف. فمع دعوة اشتراط حصول الجزئين يلزم من عنده عدم حصول الكل، ومع عدم حصول الشرط لا يحصل الكل. هذا المحذور الثالث. والثالث أنه قبل وقوع القسمة فيه، أي قبل تحقق الشرط، لا يكون الجزئان حاصلين، فلا يكون شرط معقوليته حاصلا، فلا يكون معقولا وقد فرضناه معقولا. هذا خلف. هذان الشقان ترديد بين ما ندخله، ليس أنه كل منهما شق ومحذور برأسه، وإنما
إذن على هذا الثالث يكون كلام قتل الرازي له نوع من الصحة، وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراد معقولا، لأن هذا المحذورات التي تلزم، فكان يعني يصير مستدرك يعني.
بعبارة أخرى ليس دخيل في الاستدلال.
نعم
في الشرط فقط. والشيخ أشار إلى القسم الأول بقوله إنه إن كان كل واحد من القسمين متساويين شرطا مع الآخر في استتمام التصور العقلي، وأشار إلى الوجه الأول بقوله إن أشار إلى الفرض الأول، وثم أشار إلى المحذور محذور الوجه الأول، وأشار إلى الوجه الأول بقوله فهما مباينان له مباينة الشرط المشروط، ودخل في الفرض. وأشار إلى المحذور محذور الوجه الثاني يعني بقوله وأيضا فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين هما جزآه منقسما، وهذا خلف فرضنا أنه غير منقسم. وأشار المحذور الثالث بقوله وأيضا فإنه قبل وقوع القسم التي هي الشرط لتعقل الكل يكون فاقدا للشرط فلم يكن معقولا، وهذا خلف. وأما القسم الثاني وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطا في معقوليته، بل يكون هو بنفسه معقولا وكل واحد من القسمين بانفراده أيضا معقولا، هاي من تتمة الفرض يعني معقولا كالجسم الذي يقبل القسم إلى أجسام، فباطل أيضا. لما؟ لكون الصورة المعقولة حينئذ مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته كالقسم أو لا. طبعا هاي كالقسم أو لا المقصود منها حيثية قابلية القسم، فلو عبر الخاجة بقابلية القسم بدل القسم أو لا، يعني القسم الفعلية أو عدم القسم الفعلية، باعتبار أنه الفرض أنه بجزء واحد قد تعقلنا الكل، فانضياف الجزء الثاني ما الداعي فيه؟ انضيافه حينئذ على يتحال، أو بعبارة الكل الذي قابل الانقسام إلى جزئين متساويين حيثية قابلية الانقسام، هذه معنى زائد عن معنى ذاته ومأخوذ في ذاته، فأصبح الغريب ذاتي، وهذا على يتحال بلا شك باطل. لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته ما هي كالقسمة أو لا، أي قابلية القسمة، إذا انقسم بالفعل مثلا كذلك، وكمقارنة ما يقبل القسم من مقدار ثانيا يعني مقارنة المقدار، هاي من بيانية المقدار هذا الذي مع اتصال الجزئين وعدم انقسامهما بالفعل، هاي الزيادة المقدارية هي معنى زائد عن ذاتي المعنى الزيادة المقدارية الوضعية، لأن الفرض هو منقسم وضعا،
المحفوظ كالقسمة أو له هو مقارن
تلك حيثية قابلية القسمة، وهذه هي الزيادة المقدارية، لأن إذا اتصل الجزءان يكون يشكلان مقدارا ممتدا، مقدارا وضعيا ممتدا، وهذا الكم الوضعي ليس هو ذاتي المعنى المعقول، قد يكون جوهر، قد يكون مقولة عرضية أخرى. وكمقارنة ما يقبل القسم من المقدار، هاي من بانية، يعني وكمقارنة المقدار الذي يقبل القسم ثانيا. وقد ذكرنا من قبل أن الصورة المعقولة إنما تكون مجردة عما يقتضيه غير ذواتها، هذا خلفون. وأشار الشيخ إلى هذا القسم بقوله: وإن لم يكن شرطا، هذا أصل الفرض، أما إلى الإشكالات الفرض وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة القسم بقوله فالصورة المعقولة، الخلف اللازم من جهة يعني مقارنة معنى غريب قابلية القسم، فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس له مدخلية في تتميم معقوليتها إلا بالعرض، في تتميم معقوليتها أي في تتميم ذاتها إلا بالعرض. وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن اللواحق الغريبة، فإذا هي ملابسة بعد لها للعوارض الغريبة. وإلى الخلف، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة المقدار يعني القابل القسم بقوله وكيف لا وهي عارضة لها أي لواحق الغريبة، وكيف لا والعوارض الغريبة عارضة لماهية المعقول بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ، باعتبار الجزء الأول هو بلاغ كاف لتعقل الكل، فانضياف الجزء الثاني يكون لغو وزيادة. فإذا أخذ الجزء الثاني هو فيه زيادة، وستكون زيادة مقدارية. وكيف لا والعوارض الغريبة عارضة لماهية المعقول بسبب ما فيه قدر، بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ، يعني بسبب زيادة القدر الزائد، إذ يعني في أقل منه بلاغ والحال، يعني كأنما هذه جملة والحال، يعني كأنما جملة أو جملة اعترافية، والحال أنه في أقل منه بلاغ كفاية لتعقله، فإن أحد القسمين هو حافظ. لا، وإنما يعني لم يذكر حاله، إنما هي في تقدير هكذا، محل إعرابها هكذا. فإن أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان متشابها، فالصورة التي جردناها مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمعين اللي هو الاتصال المقداري، أو تفريقين القسمة الفعلية اللي هو أيضا عرض غريب، أو زيادتين اللي هي الكم المقداري، أو نقصانين أيضا هو على حال عرض آخر، واختصاص بوضعين، نفس أنه نقول بأنها لها جزء وضعي، إذن لها حيز وضعي، وهذا الحيز الوضعي غير ذاتي معنى الماهية المعقولة، فليست هي الصورة المفروضة، فليست هي الصورة المفروضة أنها معقولة مجردة عن كل العوارض الغريبة عنها، وذلك لأن القسم عارضة لها، وذلك لأن القسمة عارضة لها بسبب شيء فيه ذو مقدار، وذلك لأن القسم عارضة لها بسبب شيء فيه ذو مقدار في أقل منه كفاية، لأن الجزء الأول كافي وبلاغ لتعقل الشيء، فحينئذ نعم بانضياف الجزء الثاني تكون القسمة عارضة داخلة في ذاته معنى الشيء، فإن أحد القسمين وإن كان متشابها للقسم الآخر فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة، فإذا الصورة التي فرضناها مجردة كانت مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع إذا اعتبر حصول الكل من القسمين، أو تفريق إذا اعتبر انقسامه إليها، إليهما بعد بهيئة مغشاة، بعد بهيئة غريبة من جمع إذا اعتبر حصول الكل من القسمين، أو تفريق إذا اعتبر انقسامه إليهما. هذا الآن في صدد، هو الآن في صدد جمع كل الإشكالات في بتعبير آخر في تلخيص أخير، لأنه عبارة هكذا: إذا اعتبر حصول كل من القسمين، أي الفرض الأول، أو تفريق إذا اعتبر انقسامه إليهما، أو زيادة إذا اعتبر حصوله من انضياف أحد القسمين الآخر، أو نقصان إذا اعتبر بقاء المعقول بعد حذف أحدهما منه، واختصاص بوضع، لأن التجزئة إلى جزئين متشابهين لا تعرض إلا للماديات، جزئين وضعيين المقصود، فالتحيز الوضعي يصبح فيهما لا تعرض للماديات، فهي تقتضي وضعا ما لا محالة. لذا بعض الإشكالات منقسمة في مشتركة في القسمين، مثلا واختصاص بوضعين، هذا إشكال يرد في كلا الفرضين، سواء شرط اجتماع القسمين لتحقق الكل أو لم يشرط، لأنه تجزئ وضعي أي مكان، بل الفرض أنه ذو وضع هو بغض النظر عن انقسامه، عن انقسامه هو انقسام في الشيء إنما يأتيه من كون ذي وضع. أي شيء ذي وضع قابل القسمة الوهمية، أي شيء يعرضه الوضع فهو قابل انقسام الوضع، لأن الحال وهو الوضع قابل انقسام، فالمحل يكون قابل انقسام المحل. فلذا هذا نفس المحذور كافي في إبطال كون الصورة المعقولة تحل في غير في الجسم. وذلك سيعترض الفخراس يقول هذا المحذور بهالمختصار كافي عن هذا التطويل والتشقيق والمجرم، لكن بيذكر للخاجس كما سيأتي أنه نعم هذا دليل برأسه، لا ينفي أن ذاك دليل أيضا وإن كان طويلا، وإنما اعتنى كلمات بإتيانه لفوائد موجودة فيه لا توجد في هذا الدليل المختصر، ستأتي فيما بعد. ولذلك يقول هكذا: واختصاص بوضع، لأن التجزئة إلى جزئين متشابهين لا تعرض إلا لماديات، فهي تقتضي وضعا ما لا محالة. وقوله فليست هي الصورة المفروضة إشارة إلى الخلف أنها معقولة مجردة عن كل الغواشي. قوله وأما الصورة الحسية، حينئذ بهذا المقدار ثبت وتحقق أن الصورة المعقولة لا يمكن أن تنقسم لا بالفعل ولا بالقوة، وبعبارة أخرى إذا لم تكن أن تنقسم يعني هي ليست ذي وضع، فلا تعرض لشيء ذي وضع ولا كان يوجب انقسامها، فإذا هي لا تعرض إلا شيئا غير ذي وضع، ولا يكون الشيء غير ذي وضع إلا إذا لم يكن ماديا بل ولم يكن مثاليا، لأن المثال فيه مقدار وليس فيه مادة. فإذا نفينا المقدار بتاتا يكون قد نفينا عالم المثال وعالم الوجود المثالي والوجود المادي، فيكون وجود عقلي، فيكون المدرك للصورة
باعتبار ما يحل فيه المتعقل يعني أو مطلقا ينتهي.
الوجود المثالي اصطلاحا طبعا من اصطلاحات الحكمة المتعالية أو حكمة الإشراق، لا من اصطلاحات المشاء، كما ذكرنا أن الحكمة المشائية لا تثبت عالم المثال، تثبت عالم المثال المتصل لا عالم المثال المنفصل. والمقصود أن النفس إذن ليست هي وجود مقداري فضلا عن أن يكون مقداري مادي، لأنها هناك مقداري غير مادي وهو مثل الإدراك الحسي، أليس الإدراك الحسي مقدار فيه ولكن ليس فيه مادة، ولذلك فيه تجرد درجة أولى أو أولى درجات التجرد أو بدايات درجات التجرد، ثم درجة ثانية تجرد عن نفس المقدار لكن مع الابتلاء بمشخصات المادية وهو الانضياف والتعلق بالمادة وهو الوهم إدراك الوهم. ثم المع المعقول الذي هو ليس فيه لا ليس فيه لبس وتلبس لا بعوارض المادة ولا بالمقدار فضلا عن المادة. فلذا إذا ثبتت أن الصورة المعقولة لا تكون مقدارية فلا تقبل القسمة أبدا لا الفعلية ولا الوهمية، وكذلك لا تقبل الحلول في شيء هو ينقسم مقدار، لأن إذا انقسم هو يقسمها وهي غير قابل للقسمة حتى الفرضية الوهمية أي بالقوة. فلا بد أن يكون المدرك لها والمحل لها هو أيضا مجرد عن المقدار. وهذا من أولى براهين الفلسفة الإلهية في قبال الفلسفة المادية، أنه نفس العلم لا الحسي لا الوهمي، العلم العقلي مثبت لتجرد لوجود عالم مجردات ولوجود عالم غير عالم الحس ولوجود عالم غير عالم المادة، ومنه ينطلق حينئذ في بحث ذلك العالم، ويكون المرقات وسلم والدرج الموصل إلى الله عز وجل إلى معرفة الله عز وجل حينئذ هذا درجه وبوابة النفس. الطرق إلى الله أحد الطرق المهمة وأشرفها ربما هي طريق معرفة النفس، ولكن معرفة النفس بدرجتها العقلية لا معرفة النفس بدرجتها الحسية أو الوهمية، وإلا بهالدرجة ربما الماديين يقروا بها، ولكنهم لا يقرون حتى بدرجة الحس المجردة عن المادة، حتى درجة الحس يثبتوا لها جهة مادية ألطف أرق أي مكان. فالمقولة المعروفة أن العلم هو أحد الطرق لإثبات تجرد النفس المقصود منه هو العلم العقلي للعلم الحسي أو الوهمي. الآن البحث اللاحق بحسب نظرية المشاء يريد أن يثبت الماتن أننا كما أثبتنا أن الصورة المعقولة والعلم العقلي يثبت تجرد النفس، يريد الماتن أن يثبت أن الصورة الحسية والخيالية من الضروري فيها أن تكون منطبعة في جسم أو جسمين، أي أن من الضروري أن يكون الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والوهمي من الضروري أو الخيالي لا أقل من الضروري أن يكون في جسم أو جسماني. فمحل الصورة الخيالية والحسية من الضروري أن يكون جسم أو جسماني. طبعا هذا التعبير من الماتن بن سينا، من الضروري أن يكون في جسم يشكل عليه ولا صبر، لأنه الإدراك أي مكان الإدراك ما يمكن يجتمع مع المادة. أما قوله احتمال آخر جسماني فهذا لا يدل على أن ابن سينا والفلسفة المشائية لا تقول بأن الإدراك الحسي ليس فيه أي تجرد، لأن سابقا هو قد ذكر الماتن بأن الإدراك الحسي فيه تجرد ما وقد قرر ذلك. فحينئذ لا يمكن النسبة إلى المشاء أنهم قائلين كما مثلا تظهر من الأسفار أن المشائيين قائلين بأن الإدراك الحسي مادي، لأنه لا يعين ويحصر محله الصورة الحسية والمدرك للصورة الحسية هو الجسم. ردد بين أن يكون الجسم أو جسماني أو قوة في الجسم، بل بمقتضى ما تقدم سابقا يظهر منه أنه لا يقر بأن الجسم هو المدرك، وإنما يقول المدرك هو ماذا القوة التي منطبعة أو لها تعلق بالجسم. فإذا المشاء يذهبون إلى أن الإدراك الحسي أو الخيالي إذن له نحو تجرد، فلا يمكن حينئذ النسبة إليهم بأنهم قائلون بأن الإدراك الحسي مادي مثلا وليس فيه أي تجرد،
ومن غير البعيد على يتحال قولهم أنه التجرد في الإدراك الحسي غير التجرد في الإدراك العقلي. فالتجرد في الإدراك الحسي لا زال فيه شوائب المادة أو فيه شوائب المادة ولواحق المادة وهي المقدار والعوارض المشخصة. فحينئذ من غير المستبعد البعيد والمستنكر القول بأن القوة تلك المجردة التي تدرك الإدراكات الحسية تلك ليست قوة، تلك قوة لها علاقة بالمادة، ولو لم يكن لها علاقة بالمادة لم تكن لتدرك الصورة الحسية أو الصورة الخيالية. أي ما كان، بالمراجعة إلى كلام الله صدر في أكثر كتبه لا سيما في الجلد الثامن في الأسفار في مبحث النفس ونقل عبارات أي ما كان من كلام ابن سينا في الإشارات لا يمكن حينئذ تصويره أنه قال بأن الإدراك الحسي والخيالي هو مادي، وإنما هو أرفع من المادة بقدر ما تقدم سابقا، بل هو قد صرح أن في الخيالي تجرد أرفع من التجرد في الإدراك الحسي، تجردين، بل وصرح أن في الإدراك الوهمي ثلاثة تجردات. فكيف يقال أنه هو عين الإدراك العين المادية يقول القائل؟ أي ما كان فعلى يتحال لعل التدبر أكثر في كلماتهم لا تعطي ما ربما يظهر من نسبة من الصدر في الجلد الثاني. وعلى
شكل النسبة الآن إلى تصور الخيالي مر علينا أنه من أمور جزئية محسوس.
نعم.
تصير لها إذا الصورة لها مقدار.
نعم. وليها نسبة وضعية مع الشيء المدرك خارجا، المحسوس خارجا لابد أن يكون له نسبة وضعية مع الحاس، هذه حينئذ نوع من العلاقة أو العلقة بالمادة، ولكن الصورة نفسها خالية عن المادة ولها مشخصات المادة، فهي فقط لها تجرد واحد وهو ماذا؟ تجرد عن المادة. أما بقية شؤون المادة موجودة فيها من النسبة الوضعية من المقدار من المشخصات. هذه الآن سنبدأ في البرهان. البرهان الذي يسوقه الماتن يقول لابد الصورة أن تكون منطفعة في جسم أو حالة في جسم أو جسماني. جسماني يعني قوة مجردة لكن لها تعلق بالجسم. ولما ذلك وما هي العلة في ذلك وما الدليل على ذلك؟ يقول لأنه إدراك الصورة الحسية المقدارية ألا يحتاج إلى إدراك المقدار. بلا شك لابد أن يحتاج إلى إدراك المقدار. مثلا من باب المثال الوجه صورة إنسان أدركها الصورة الحسية، فلما أدرك الصورة الحسية لوجه الإنسان أدرك أن مثلا عينه اليسرى في طرف اليسار من المقدار ابتداء المقدار، عينه اليمنى في انتهاء المقدار، أنفه مثلا في مقدار عمودي على ذاك المقدار الآخر، فمه في انتهاء المقدار الآخر المعامد، صورته بشكل تدوير متباعد المقدار. أليس إدراك المقادير المتباعدة يحتاج إلى محل هو ذو حيز وضعي؟ ولو لم يكن المحل هو ذو حيز وضعي فكيف يمكن أن يفرض مقادير متخالفة؟ مثل هذا ما تقدم سابقا أن الحال المقداري الحال المنقسم في محل يوجب انقسام المحل. لذا هذا البرهان أنا استبعد حال مستحضر بكل تفاصيله ما يذكره من الصدر في الأسبار، لكن هذا البرهان ما لا أدري كيف يصنع من الصدر، أتحل بعيد الذهن عن بحث الأسبار، بس المقصود أنه هذا البرهان في نفسه حديث تام لا بد من معالجته لو أراد من الصدر إثبات أن القوة الإدراكية الحسية ليست هي لها أي علاقة بالمادة، لا يمكن القول بأنها ليس لها أي علاقة بالمادة. على أي حال فحينئذ هذا الدليل في نفسه لابد أن يجاب بشيء يخدش يعارض بشيء، وإلا الدليل في نفسه كان صورته تامة أن الحال المنقسم هذا الحال إذا كان هو مقداري، وبمقتضى المقدمة الأولى التي قدمها أن هذا الحال المقداري هذا ذاك من أحد فوائد هذا تطويل هذا الاستدلال. يذكر الفخر الرازي إشكاله بأنه ما فوائد هذا، لما التطويل هذا في هذا البحث؟ قول لنا نختصر البحث بسطر واحد في الاستدلال. لو اختصر البحث هذا لا ما بين لما تبينت هذه الفوائد بأن القوى الإدراكية الحسية لابد أن تكون قريبة من الماديات بخلاف القوى الإدراكية العقلية ودرجات الإدراك والمجهول. ولما تم برهانه على أن القوى الإدراكية الحسية لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون لها علاقة المادة وإن لم تكن مادية مجرد عن عن المادة فقط، ولكن بقية لواحق المادة لابد أن تكون فيها. هذا برهان إنما استثمر من نفس بحث مقدمات البرهان السابق. فإذا البرهان السابق التطوير فيه فيه فوائد من هالنقطة، يعني في الواقع هي هذه الفائدة التي يشير إليها الخواجة سيد الدين الطوسي ردا على الفخر رازي، يقول يمكننا اختصار الاستدلال على أن الصورة المعقولة مجردة والعاقل لها مجرد، ولكن لا سوف لن ينتج من هذا الاستدلال إثبات أن القوى الإدراكية هي ليست قوى مجردة كتجرد القوى العقلية، بل هي وسط برزخي بين الماديات المحضة وماذا والقوى العقلية المدركة. فلذا هذه من ثمرات هذا البرهان. ولا سيما اختصر بعبارة أخرى بمقدمتين مهمتين، بحث التقارن الذي مر الحال والمحل كيف يكون منقسم وغير منقسم، وبحث ما تقدم وقرره سابقا بأن الصورة الحسية مجردة عن المادة وغير مجردة عن المقدار. فإذا كان التي مرت في فصول سابقة، فإذا كانت الصورة الحسية مقدارية مجردة عن المادة دون المقدار، فإذا هي أي شيء مقداري بمعنى أنه عارض المقدار ضروري فيه أن يكون منقسما بالفعل أو بالقوة. فإذا حل في شيء آخر أيضا يجب ماذا؟ يجب أن ذاك الشيء الآخر أيضا منقسم إما بالفعل أو بالقوة.